السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الأمين المأمون، خيار من خيار، تقلب بين أشرف الأصلاب وأطهر البطون. تبارك من بالحلم جمله، وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون. صدره مشكاة نور، وقلبه مصباح السرور، زيته سر في الغيوب مكنون، أنفاسه عبير ورود، وكلامه دليل شهود، وقلبه بحقيقة الحق مسكون. السماء تعرفه، والأرض مزهوة تحمله، وسمع الزمان من صدق كلامه مشحون. سلمت عليه الأحجار، وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الجمل في حضرته الجفون. خير من ركب المطايا، وأجود من منح العطايا، وفؤاده من خير من ركب المطايا، وأجود من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. انتصرت بدعائه السرايا، واحتمت بعدالته السبايا، فحق الأسير في شريعته مصون. اجترأ عليه قومه فكذبوه، وتآمروا عليه فأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه محزون. عيروه بفقره، واتهموه في عقله، فيا عجبا كيف عميت عن نوره العيون. لا جرم فالأمر لله، من شاء أضله ومن شاء هداه، ولله في خلقه شؤون. اللهم صلي وسلم وبارك على من جعلت أجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى الذين إذا ذكر عندهم عليه يصلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، عود حميد إلى برنامجنا وبرنامجكم واحة القلوب. مضى على فراقنا لشهر رمضان 26 يوما. رحل عنا رمضان الرحيل المر، الذي ترك في النفوس لوعة، وفي القلوب حسرة، وفي المآقي دموع نحبسها ولا حبسها كادت أن تسيل. قضينا أياما مباركات، وليالي ساهرات، في الصيام والقيام، والبر والجود والإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيد علينا رمضان مرات عديدة في أزمنة سعيدة. لا يمكن بحال من الأحوال أن يقارن المسلم حاله في رمضان بحاله بعد رمضان، هذه مقارنة لا تصح، وإنما المقارنة بحال المسلم قبل رمضان وبحاله بعد رمضان. وقبل أن نذكر حال هذه المقارنة، نجيب على السؤال الذي قد يثار: لماذا لا تصح المقارنة بين حال المسلم في رمضان وبين حاله بعد رمضان؟ الجواب بعون الملك الوهاب أن رمضان زمن له خصوصيته، زمن فاضل، زمن مبارك، فيه يوفق العبد إلى طاعات لا يوفق إليها في غير رمضان سواء قبله أو بعده. ففي رمضان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ينادي منادي من قبل الحق تبارك وتعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وفي رمضان كما أخبر صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. حتى النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأكرم التسليم أحواله في الطاعة والعبادة في رمضان أكمل وأعظم وأجمل عنها قبل وبعد رمضان. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه أنه كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد، شد المئزر وجد وشد واجتهد في العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما جوادا سمح النفس، يجود بما لديه ولا يرد سائلا، لكن هذا الجود وهذا الكرم وهذه السماحة كانت تتضاعف في رمضان، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي العباس عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن لا وجه للمقارنة بين أحوال العبد في رمضان وبين أحواله بعد رمضان، فهذا زمن له خصوصيته وهذا زمن له بركته. إنما المقارنة يجب أن تكون بين أحوالنا قبل رمضان وبين أحوالنا بعد الخروج من رمضان. إذا كانت أحوالنا بعد رمضان خير من أحوالنا قبل رمضان فهذه علامة قبول وعلامة هداية وعلامة انتفاع بهذا الشهر الكريم. أما إذا كان الأمر على العكس والنقيض، إذا كانت أحوالنا بعد رمضان أسوأ من أحوالنا قبل رمضان فهذه علامة خذلان وعلامة حرمان، نسأل الله العفو والعافية. كان الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا انتهى رمضان يقول: ليت شعري، ليتني أشعر، ليتني أعلم، ليتني أعرف، ليت شعري من منا المقبول فنهنيه ومن منا المحروم فنعزيه. ومثل هذا القول بتمامه نقل أيضا عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: ليت شعري من منا المقبول فنهنيه ومن منا المحروم فنعزيه. ولا عجب، فقد تخرج هذان الصحابيان الجليلان في مدرسة النبوة الطاهرة المكرمة. إذن بمقتضى هذا القول ينقسم العباد بعد رمضان إلى قسمين: مقبولون قبل الله تعالى منهم الطاعات والعبادات، وهؤلاء يستحقون التهنئة فهنيئا لهم، ومحرومون حرموا من قبول الطاعات والعبادات، وهؤلاء يستحقون التعزية. الهداية أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على عبد من عباده، ولا شك أن الله عز وجل في هذا الشهر الكريم الذي رحل عنا الرحيل المر هدى فيه الكثير من عباده إلى طريق الحق، إلى الطاعات، إلى الحسنات، إلى القربات، فأكثروا من الصلاة وجاءوا بالصيام وأتموا القيام وجاءوا بالبر والجود والإحسان وعملوا الكثير مما يقربهم من الحق تبارك وتعالى. والسؤال الذي ينبغي أن يطرح الآن والذي يجب أن نوجد له الإجابة الكافية الشافية: كيف يثبت من من الله عليه عز وجل بالهداية في رمضان؟ هذا أمر يتعلق بالقلوب، ونحن في واحة القلوب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الحق. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الهداية. وهكذا كان دعاء أهل الصلاح كما ذكر القرآن الكريم: أهل الصلاح، أهل الفلاح، أهل الإيمان، دعوا ربهم عز وجل خاشعين خاضعين بهذا الدعاء الذي يجب أن نكرره صباح مساء وليل نهار وغدوا وعشيا وحين نظهر: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هدانا الله عز وجل في رمضان ووفقنا للطاعات والاستكثار من الحسنات، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذه الهداية. فالسؤال المطروح: ما هي الوسائل التي بمقتضاها يثبت المرء على طريق الهداية؟ ذكر أهل العلم كثيرا من هذه الوسائل ومن هذه الأسباب، نقتصر على ذكر بعضها خشية الإطالة. وخير الكلام كما يقول أهل العلم ما قل ودل. أول سبب من أسباب ثبات المؤمن على الهداية اجتناب المحارم، كما جاء في الأثر: واتق المحارم تكن أعبد الناس. إذا اجتنب العبد محارم الله وما حرم الله عليه من فواحش وذنوب وآثام، فإن الله عز وجل يثبته على طريق الهداية. فإن الله تبارك وتعالى وعده في كتابه الكريم بتكفير الذنوب أي الصغائر وبإدخاله المدخل الكريم. ولن يدخل الله عز وجل أحدا من عباده مدخلا كريما إلا إذا كان من أهل الثبات على الهداية. أين نجد ذلك في كتاب الله؟ في قوله عز وجل وهو أصدق القائلين: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن أول سبب وأول وسيلة للثبات على طريق الهداية التي من الله تعالى بها علينا في رمضان اجتناب المحارم، البعد عن المعاصي والذنوب. هذا هو أول الأسباب. فإن فعلنا فعلينا أن نستبشر بأن الله تبارك وتعالى يثبتنا على طريق الهداية ويجنبنا طريق الغواية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا من أسباب الثبات على الهداية الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. حصر النبي عليه الصلاة والسلام العبادة وأجملها في كلمة واحدة جامعة مانعة: الدعاء. وهناك حديث مشهور ولكنه حديث ضعيف: الدعاء مخ العبادة. الاقتصار على الصحيح أولى من التحدث بالضعيف، فعلينا أن نذكر الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. الحق تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقوله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال المفسرون أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة. لذلك إذا أردنا أن يثبتنا الله عز وجل على طريق الهداية التي من بها علينا في رمضان، لا بد أن نلح في الدعاء وأن نكثر من الدعاء أن يثبتنا الله تبارك وتعالى على طريق الهداية. وهكذا كان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة، كما أمر بذلك ربنا عز وجل إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا دعاء جمع جوامع الدعاء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أربعة أمور كبار جسام عظام، بدأ بأهمها الهداية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بل أكثر من ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين يدعو ربه دعاء يسأله أمورا أولها الهداية، اللهم اهدني وارحمني وعافني وارزقني وارفعني واجبرني. كم مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه في اليوم والليلة بهذا الدعاء؟ مرات عديدة، أكثر من 30 مرة. كيف؟ إذا كانت الصلوات المفروضة وهي 5 عدد ركعاتها 17 ركعة، وفي كل ركعة كما نعلم سجدتان، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء 34 مرة في الصلوات المفروضة، ناهيك عن سؤال ربه بهذا الدعاء في السنن الرواتب والنوافل وقيام الليل. إذن هي مرات عديدة، ربما تربو على 40 مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه: ربي اهدني، اللهم اهدني وارحمني وعافني وارزقني وارفعني واجبرني. فكيف بنا ونحن أحوج ما نكون إلى طريق الهداية؟ ولذلك نعلم علم اليقين أن الدعاء الذي يردده المسلم في حياته كما لم يردد دعاء مثله، وهذا السؤال نوجهه إلى كثير من الناس فنجد ويا للأسف الإجابة تأتي خاطئة، نسأل ونقول: ما هو أكثر دعاء دعوت به في حياتك؟ فالبعض يقول: دعوت الله أن يدخلني الجنة، والبعض يقول: دعوت الله أن يغفر لي ذنوبي، والبعض يقول: دعوت الله أن يرحمني، وهكذا. لكن الإجابة التي ينبغي أن تكون، وهي إجابة لكل إنسان، أكثر دعاء دعا به المسلم في حياته هو أن يهديه الله الصراط المستقيم، هو أن يهديه الله الصراط المستقيم، لأن هذه آية من آيات سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. والمسلم يقرأ سورة الفاتحة على أقل تقدير في اليوم والليلة 17 مرة، هذا لو اكتفى بالفرائض فقط، لكن لو أضفنا إلى ذلك السنن الرواتب والنوافل وما قامه في الليل من صلاة يصلي بها لله عز وجل، فإنه يكون قد دعا ربه بهذا الدعاء 40 مرة في اليوم والليلة. فكم يدعو به يا ترى في الشهر؟ وكم يدعو به في العام؟ وكم يدعو به في الأعوام وهو على طريق الطاعة؟ إذن بإجماع أهل العلم لو تفكرنا وتدبرنا لوجدنا أن أكثر دعاء دعا به أي مسلم في حياته هو أن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. إذن ذكرنا أول أسباب الثبات على الهداية: البعد عن المحارم، اجتناب المعاصي، وثانيها الدعاء، ثالثها من أسباب الثبات على الهداية الحرص على مصاحبة الأخيار والصالحين والحذر من مصاحبة الفساق والبطالين. روى أبو داود في سننه والترمذي في سننه والإمام أحمد في المسند وحسن الألباني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، الإنسان على دين صاحبه ورفيقه، فلينظر أحدكم من يخالل، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سنن بإسناد جيد أنه قال: ولا تصاحب إلا مؤمنا. حتى أن الناس فهموا هذه الحقيقة فقالوا في أمثالهم، والأمثال كما نعلم خلاصة تجربة وخبرة عميقة للناس مع بعضهم بعض، فقالوا في أمثالهم: الصاحب ساحب، حقا وصدقا الصاحب ساحب، إذا صاحبت أهل الخير سحبوك إلى الخير، وإذا صاحبت أهل الشر سحبوك إلى الشر، فلا تلومن إلا نفسك. قال الشاعر: ولله دره، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، اسأل عن أصحابه، اسأل عن الذين يخالطهم ويجالسهم ويمشي معهم ويصاحبهم. لماذا؟ فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت تخالط أهل الخير فأنت من أهل الخير، وإذا كنت تخالط أهل الشر فأنت من أهل الشر. مع ملاحظة لأمر في غاية الأهمية، أن مصاحبة الأخيار الصالحين تعطيك الصلاح والخيرة، لكن بعد جهد وصبر ومصابرة، لأن عملية الإصلاح عملية بناء، والبناء والتشييد يحتاج إلى وقت وزمن. وعلى العكس والنقيض والضد من ذلك، مصاحبة الأشرار والبطالين تكسبك شرورا وآثاما بسرعة، لأنها عملية هدم، والهدم كما نعلم سهل وميسور. ولو ضربنا على هذا المثال، وبالمثال يتضح المقال، لو أننا أردنا أن نبني عمارة سكنية مكونة من 10 طوابق، في كم يا ترى من الزمن نقوم ببنائها وتشييدها؟ في أشهر عديدة. لكن إذا أردنا أن نهدم هذه العمارة المكونة من 10 طوابق، في كم من الزمن نقوم بهدمها؟ في دقائق. ولا تتعجب، الآن نستطيع أن نضع متفجرات بحساب وقياس في أركان العمارة، وبضغطة أو بكبسة زر نفجر العمارة من بعد، في دقيقتين تتحول إلى كومة من التراب. إذن عملية الهدم عملية سهلة، فمصاحبة الأشرار والبطالين عملية هدم تكسبك الشر في أقل زمن، أما مصاحبة الأخيار والصالحين فهي عملية بناء وتشييد، فهذه تحتاج إلى وقت وزمن. الشاهد أن من أعظم أسباب الثبات على الهداية أن يصاحب المسلم بقدر الإمكان أهل الصلاح وأهل الخير، وأن يحذر كل الحذر من أهل الشر والبطالة. قال الشاعر: ولله دره، محذرا من مصاحبة أمثال هؤلاء: لا تصحب الكسلان واحذر أمره. المقصود بالكسلان هنا الكسلان عن الطاعة، المتقاعس عن العبادات والطاعات والتقرب بالحسنات. لا تصحب الكسلان واحذر أمره، كم من صالح بفساد آخر يفسد. كم هنا الخبرية التي تفيد الكثرة، يعني كثيرا ما نجد أناسا من الصالحين فسدوا بمصاحبة البطالين والكسالى. لا تصحب الكسلان واحذر أمره، كم من صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. البليد أي المتقاعس عن الطاعة، المتكاسل عن أعمال البر والخير. والجليد عكسه، صاحب الجلد في الطاعة، صاحب الهمة، صاحب النشاط، صاحب القوة على العبادة. فعدوى البليد إلى الجليد سريعة، وشبه ذلك تشبيها بليغا فقال: كالجمر يوضع في الرماد، ما الذي يحدث؟ فيخمد. الرماد هذا شبه البليد المتكاسل، والجمر هذا شبه صاحب الجلد والشدة والطاعة. إذا أتيت برماد، إذا أتيت بجمر متوهج متوقد ووضعته في الرماد، ما الذي يحدث؟ هل يتحول الرماد إلى جمر، أم أن الجمر يتحول إلى رماد؟ الطبيعي والذي نشاهده، وهذا حسب قوانين ونواميس الكون، أن الرماد يتحول، أن الجمر يتحول إلى رماد. كذلك الحال، لو صاحب صاحب الجد والنشاط بليدا ومتقاعسا عن الطاعات، فالذي كان متقاعسا لا يمكن أن يرقى إلى حال الصالح، والعكس هو الصحيح. الصالح سوف يخلد إلى الأرض ويتساقل ويتحول إلى بليد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. أيضا من أسباب الثبات على الهداية، وهو السبب الرابع، طلب العلم. وهذا من أعظم الأسباب التي تعينك بفضل الملك الوهاب على الثبات على طريق الهداية، طلب العلم. لأن العلم نور يخرجك من ظلمات الجهل، يخرجك من حمأة الشرك، يرفعك مكانة عالية، يبصرك بالعيوب، يبصرك بالذنوب، يبصرك بالفواحش فتجتنب. العلم يدلك ويهديك ويرشدك إلى طريق الطاعات والقربات والحسنات، فتمضي في هذا الطريق وتستكثر من هذا العمل. ولقد ذكر الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم الكثير من الآيات التي تبين لنا فضل العلم وفضل أهل العلم. استمعوا إلى قوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الاستفهام استفهام استنكاري، لا يمكن أن يكون هناك مساواة ولا حتى مقاربة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول الحق تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة لأهل الإيمان والرفعة لأهل العلم النافع. ويقول عز وجل وهو أصدق القائلين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما امتلأ الإنسان قلبه بالعلم كلما امتلأ قلبه بالخشية، ومعلوم أن القلب إذا امتلأ بالخشية ثبت على طريق الهداية، لزم الطاعات، ابتعد عن المعاصي والذنوب والمخالفات. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ورضوانه: قسم الله عز وجل في كتابه الكريم عباده إلى قسمين لا ثالث لهما: أهل العلم وهم المبصرون، وأهل الجهل وهم العميان. فاختر لنفسك يا أخي، إذا أردت أن تكون من أصحاب البصر والبصيرة فعليك بطلب العلم، أما إذا رضيت بالجهل فاعلم أنك أعمى. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فبمقتضى هذه الآية الكريمة من سورة الرعد قسم الله عز وجل عباده في القرآن الكريم إلى قسمين، وعلى كل منا أن يسائل نفسه وأن يفتش عن حاله إلى أي القسمين ينتمي. إذا كان من أهل العلم فهو مبصر، وإن كانت الأخرى إن كان من أهل الجهل فهو أعمى، وإن كان يبصر أعمى بصيرة، وعمل بصيرة أعظم وأنكى من عمل بصر. نسأل الله العفو والعافية. إذن ما زلنا إخوتي الكرام مع الأسباب التي تثبتنا على طريق الهداية. ذكرنا أن أولها وأعظمها اجتناب المحارم، البعد عن المعاصي. يليها الدعاء، ندعو الله تبارك وتعالى ونلح في الدعاء أن يثبتنا على طريق الهداية. ثالثا الحرص على مصاحبة الأخيار والصالحين، والحذر من مصاحبة الفساق والبطالين. رابعها طلب العلم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبر أن طلب العلم هو الطريق الموصل والمفضي إلى الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء الأنصاري واسمه عويمر بن عامر، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بحكيم الأمة، عن أبي الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وروى البخاري في صحيحه عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله الخير بعبد من عباده يفقهه في الدين. فإذا الفقه في الدين لا يتأتى إلا بطلب العلم، وإذا كنت من أهل طلب العلم فكن على ثقة أنك من الثابتين على الهداية إن شاء الله وقدر. أيضا إخوتي الكرام من أسباب الثبات على الهداية التي من الله تعالى بها علينا في رمضان الحرص على حضور مجالس الذكر ومجالس العلم. وهذا خصصناه بذكر أو خصه أهل العلم بذكر لأهميته، لأنك قد تمر على مجلس علم ولست من طلاب العلم لكن جلست معهم، فإنك لا تشقى بهذا المجلس، بل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما قص علينا أن رجلا قصد مجلسا من مجالس العلم وليس من طلاب هذا المجلس فجلس، يعني مر مرورا عابرا، فغفر الله تعالى لأهل المجلس كلهم. فقالت الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا ليس منهم، هذا مر مرورا عابرا. فقال الرب تبارك وتعالى كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فاحرص أخي الكريم على أن تكون من أهل مجالس العلم. ويكفي أن نذكر في الشرف والفخر والرفعة والمكانة وسمو المنزلة لأهل مجالس العلم ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا، انظر ماذا بعد إلا. أرجو أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية لمعرفة هذا الفضل الكبير والشرف العظيم لمن حرص وواظب على مجالس العلم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أنعم وأكرم بها، أنعم وأكرم بها. أربع خصال عظيمة من الله تعالى بها على أهل مجالس العلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. نزول السكينة، طمأنينة في القلب، هدوء في النفس، راحة في البدن، سعادة ظاهرة وباطنة. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. وانظر إلى التعبير، لم يقل وأتتهم الرحمة، وإنما وغشيتهم، أي حفت بهم من كل جانب، غشيتهم من أمامهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، غمرتهم وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. إن الملائكة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فقل لي بربك أخي الكريم، ما هو حال مجلس السكينة تتنزل على من فيه والرحمة تغشاهم والملائكة تحفهم بأجنحتها؟ ثم يأتي الأمر الرابع وهو من أعظمها وأكرمها: وذكرهم الله في من عنده. هذا والله هو الشرف، هذا والله هو الفخر، هذا والله، هذه والله الرفعة والمكانة والمنزلة والدرجة العالية، أن يذكرنا الله تعالى في من عنده. وذكر الله تبارك وتعالى لنا تشريف وتكريم، إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى فذكره رحمة، وذكره أمن، وذكره أمان، وذكره إمداد، وذكره هداية، وذكره إرشاد. كل هذا حصل لمن حرص على أن يكون من أهل مجالس العلم. إذن إخوتي الكرام، السؤال الذي ينبغي أن يردد وأن يطرح وأن تكون الإجابة حاضرة وجاهزة بعد أن من الله تبارك وتعالى علينا في رمضان وأنعم بالهداية، فكنا من الصائمين والقائمين والمعتكفين ومن المعتمرين ومنا 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 من أهل الخير والفضل. نريد أن نثبت على هذا الخير، نريد أن نداوم على هذه الطاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري في صحيحه يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فقليل دائم خير من كثير منقطع. في رمضان كنا نقوم الليل في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد، كما قلت محال أن تكون أحوالنا بعد رمضان كما هي في رمضان، هذا مستحيل. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هالي، على شفير هالي. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جزوة نار. هل يمكن أن تستخرج من الماء جزوة نار؟ كذلك لا يمكن أن تأتي بزمن فاضل فيه توفيق للعبادة كرمضان. رمضان له خصوصياته، يا باغي الخير أقبل في رمضان، ويا باغي الشر أقصر في رمضان. أبواب الجنة مفتحة في رمضان، أبواب النار مغلقة في رمضان، الشياطين مسلسلة ومصفدة في رمضان، لكن بعد رمضان نريد أن نثبت على طريق الهداية، وليس بالضرورة أن نكون كما كان حالنا في رمضان. هذا كما ذكرت وكررت وأكدت هذا مستحيل، لكن لابد أن نثبت على طريق الهداية، لابد أن نداوم. ولذلك نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سن للأمة صيام الست من شوال راعى هذا الأمر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. معلوم أن الحسنة عند الله عز وجل بعشر أمثالها، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فرمضان شهر بعشرة أشهر، بقي من العام شهران، العام 12 شهرا، فست من شوال 60 يوما، والستون يوما شهران، إذن أصبح المجموع 12 شهرا، أي عام كامل. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان أجره كأجر من صام العام. لكن نلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك، لم يقل من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام العام أو كان كصيام السنة، وإنما أتى عليه الصلاة والسلام بكلمة معبرة، بكلمة مقصودة، بكلمة لها دلالتها ولها هدفها، وهي كلمة الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهل هذا يصح لو حدث مرة واحدة أو مرتين؟ لو أنني صمت رمضان هذا العام ثم أتبعت هذا الصيام بست من شوال أصوبها، ولم أفعل ذلك في العام الماضي ولن أفعله في العام القادم من أحيان الله عز وجل، فهل يعتبر هذا صيام للدهر؟ كلا. إذا لماذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة الدهر بدلا من أن يأتي بكلمة العام أو السنة؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الإتيان بهذه الكلمة الاستمرار، المداومة، المواظبة. يعني من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال هذا العام والعام القادم والعام الذي يليه والذي يليه والذي يليه إلى أن يأتي الأجر المحتوم إلى أن يموت، فإنه يكون قد صام الدهر. انظروا كيف حرص النبي عليه الصلاة والسلام من أمته على أن تداوم على الطاعة، على أن تستمر على الطاعة، والحذر كل الحذر إخوتي الكرام من الانتكاس، من أن نعود القهقرة إلى حالنا الأولى قبل رمضان، نترك الطاعات بالكلية، نتقاعس عن القربات، لا نستكثر من الحسنات، ونظن أن الزمن الذي فيه طاعة إنما هو رمضان. هذا كلام لا يقول به عاقل، فضلا عن مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحق تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب الأمة كلها في شخصه الكريم بوجوب الاستمرار في الطاعة. إلى متى؟ إلى أن يأتي الموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين هو الموت. ما دامت الروح تتردد في الجسد فلا بد أن تستمر في الطاعة مهما كانت الأحوال. هل أنت مريض؟ هناك أحوال لعبادة المريض بينها الفقهاء في كتب الفقه. أنت مسافر؟ هناك أحوال لعبادة المسافر بينها الفقهاء في كتب الفقه. المهم أن الطاعة دائمة، أن الطاعة مستمرة، أن الطاعة لا تنقطع إلا بالموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أكد النبي الأمين عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان انقطع عمله، فلا انقطاع للعمل بمضي زمان دون زمان، تركنا رمضان ودخلنا في شوال ينقطع العمل، العمل مستمر، ولا ينقطع العمل بتغير مكان إلى مكان، كنا بمكة وكنا بالمدينة في حج أو عمرة، وكنا من أهل الاجتهاد في الطاعات والإكثار من القربات والتزود بالحسنات ورحلنا من مكة والمدينة وأتينا إلى ديارنا تنقطع الطاعات؟ لا، لا بد من الدوام، لا بد من الاستمرار. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إخوتي الكرام، القلوب إنما سمي القلب لأنه يتقلب، وكما ذكرت على مسامعكم آنفا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. فلا بد أن ندعو الله عز وجل دعاء الخاشع الخاضع المبتهل الذليل، أن يثبت الله عز وجل قلوبنا على طريق الهداية. وكما أسلفت القول أن المسلم يدعو ربه بهذا الدعاء أكثر ما يدعو من أي دعاء آخر. يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات، ومن جملة هذه الآيات آيات سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا يا رب على طريق الهداية، اجعلنا يا رب من السائرين في طريق الهداية، جنبنا يا رب طريق الغواية، اجعل قلوبنا يا رب تنقاد إلى الحق، اجعل قلوبنا يا رب قلوب الصالحين، ابعدنا يا رب عن أهل الشر وأهل البطالة والكسالة والذين يجروننا إلى مزالق الشر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيضا إخوتي الكرام، من الأمور التي في غاية الأهمية ويجب علينا أن نعرفها، أن القلب يمرض ويموت. القلب به حياة، لكنه تعتريه أمراض، وقد تؤدي شدة الأمراض إلى موت القلب. ما المقصود بمرض القلب؟ الذنوب والآثام والمعاصي والمخالفات التي تنكت فيه نكتة سوداء. كلما أذنب العبد ذنبا ولم يستغفر الله ولم يتب من الذنب ولم يقلع عن الذنب، نكت في قلبه بسبب هذا الذنب نكتة سوداء. أذنب ذنبا ثانيا نكتة أخرى، ثالثا نكتة ثالثة، تتكاثر هذه النكات السوداء على صفحة القلب فتغطي. فهذا ما سمي بالران أو الرين الذي ذكره الله تعالى في سورة المطففين، فقال عز من قائل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يكسبون من ذنوب، ما كانوا يكسبون من معاصي، ما كانوا يجترحون من آثام، ما كانوا يقعون فيه من مخالفات. هذا الذي سبب الران على القلوب، هذا الذي جعل القلوب مغلقة بأقفال، وهي ليست أقفال حديدية أو نحاسية، بل أقفال معنوية من الذنوب والمعاصي والمخالفات والآثام والبعد عن طريق الحق. وهذه الأقفال التي على القلوب هي السبب في عدم تأثر القلب بالقرآن، في عدم تدبر القرآن، كما قال ربنا عز وجل في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي سورة القتال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم هنا بمعنى بل، أي السبب الرئيس في عدم تدبر المسلمين القرآن، وتدبر القرآن هو الذي يجعلنا نشعر بحلاوة القرآن، هو الذي يجعلنا نستفيد بالقرآن. ما السبب في عدم تدبر؟ الأقفال التي على القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهذه أقفال معنوية، ليست أقفال حديدية أو نحاسية أو بلاستيكية، وإنما أقفال معنوية من ذنوبنا ومعاصينا وآثامنا ومخالفاتنا. ألم أذكر لكم في بداية الحديث أن أول سبب وأول وسيلة للثبات على الهداية اجتناب المحارم، البعد عن المعاصي. إذا اجتنبنا المحارم وابتعدنا عن المعاصي، فإننا بفضل الله تعالى ورحمته نفض هذه الأغلاق، نكسر هذه الأقفال، فتفتح القلوب ويزال ما عليها من ران، يزال ما عليها من صدأ، يزال ما عليها من نكات سوداء، فتنفتح القلوب وتنشرح الصدور لقول علام الغيوب للقرآن الكريم. وإذا تدبرنا القرآن الكريم أحيا الله تعالى به القلوب، كما قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذلك بالرغم أن القرآن الكريم وأن الإقبال على القرآن الكريم يدخل في طلب العلم، لكن خصه أهل العلم بسبب وحيد أو بسبب كبير من أسباب الثبات على الهداية. يعني إذا كنا قد ذكرنا الاجتناب للمحارم والبعد عن المعاصي والدعاء وطلب العلم ومجالسة الصالحين والأخيار والحذر من مجالسة الفساق والبطالين والحرص على حضور مجالس العلم، يذكر في هذه الأسباب ويثبت في هذه الوسائل الإقبال على كتاب الله عز وجل. ما المقصود بالإقبال على كتاب الله؟ قراءة وتلاوة وترتيلا وتجويدا وحفظا وفهما وتدبرا وتحاكما واستشفاء وعملا. كل هذا يجب أن يكون من حق القرآن الكريم علينا. هذا من نصيحتنا التي هي الدين كله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لكتاب الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث النبوي الشريف أجمل فيه النبي عليه الصلاة والسلام الدين كله في كلمة واحدة: الدين النصيحة. كلمة جامعة مانعة، شملت وجمعت فأوعت. والصحابة رضوان الله عليهم بالرغم من أنهم كانوا أهل الفصاحة والبلاغة والذكاء والنجابة، صعب عليهم وشق عليهم أن يفهموا أن الدين النصيحة، فأرادوا التوضيح وطلبوا البيان، فقالوا: لمن يا رسول الله؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بأن الدين النصيحة لله أولا، ولكتابه ثانيا، ولرسوله عليه الصلاة والسلام ثالثا، ولأئمة المسلمين رابعا، ولعامة المسلمين خامسا. إذن هذه خمسة أمور يجب أن ننصح فيها حتى نأتي بالدين كله: النصيحة لله، النصيحة لكتاب الله، النصيحة لرسول الله، النصيحة لأئمة المسلمين، النصيحة لعامة المسلمين. وما أوردت هذا الحديث إلا للاستشهاد بأن من الدين أن ننصح لكتاب الله عز وجل. كيف ننصح لكتاب الله؟ نقف أمامه بأدب واحترام وتقدير وإجلال وإعظام، نقرأ ونتلو ونجود ونحفظ، ولا نقف عند هذا الحد، بل نفهم ونتدبر ونعمل ونتحاكم ونستشفي. في القرآن نعتبر بها، في القرآن نواهي وزواجر ننتهي عنها ولنزجر، في القرآن حلال نحله، في القرآن حرام نحرمه، وهكذا. فإذا فعلنا فكن على ثقة أخي الكريم أن الله تبارك وتعالى يثبتنا على طريق الهداية، أن الله عز وجل يرشدنا إلى ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، أن الله عز وجل يبعدنا عن طريق الشر والأذى. لأن القرآن الكريم منهاج حياة المسلم، فيه الري والغذاء، فيه النور والضياء، فيه الدواء والشفاء. إذا أردت السعادة في دنياك وفي أخراك فعليك بكتاب الله عز وجل. إذا أردت الهداية، إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل بما يحب ويرضى، فأقبل على كتاب الله عز وجل. يكفيك شرفا وفخرا أن مجرد النظر إلى المصحف الشريف عبادة، وأنت إذا أدمنت وأطلت النظر في المصحف الشريف لقراءة القرآن إنما تقدم الدليل والبرهان على محبة الله عز وجل ومحبة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن بإسناد حسنه الألباني عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. هذا الحديث ربما لا يعرفه الكثير من أهل الإسلام، لكنه والله حديث لو عرفه الناس لأقبلوا على تلاوة القرآن، ليس عن ظهر قلب وإنما نظرا في المصحف الشريف، لأن النظر في المصحف عبادة. من سره أن يحب الله ورسوله، وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن كل مسلم يسره أن يحب الله ورسوله. من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. إذن إخوتي الكرام، ما زلنا على العهد سائرين وفي الطريق. أيضا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الثبات. إلى متى؟ حتى الممات. الثبات حتى الممات، الاستقامة على ما من الله تعالى به علينا من هداية وإكرام في صلاتنا وصيامنا وقيامنا وبرنا وجودنا وإحساننا وسائر أعمالنا. الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة هود يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطب الأمة كلها في شخصه الكريم، فيقول عز من قائل: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ورضوانه يقول: من أراد الكرامة فعليه بلزوم الاستقامة. ولا شك أن كل منا يريد الكرامة، لا أحد أبدا يرضى لنفسه الهوان، كل منا يريد الكرامة. لكن المسألة ليست كلمات تتمتم بها الشفاه وتتلمص بها الألسنة، ليس الإيمان بالتمني كما يقول الحسن البصري، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. أنت تريد الكرامة، إذن خذ بالأسباب، ما عليك إلا أن تستقيم. من أراد الكرامة فعليه بلزوم الاستقامة، أي عليك بالثبات على طريق الهداية. روى مسلم في صحيحه عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. هذا الصحابي الجليل أراد من النبي عليه الصلاة والسلام كلمات شافيات جامعات مانعات، بتعبير عوام الناس: هات من الآخر، هات لي كلام مختصر مفيد، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام مقصود الرجل فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمات قليلة في مبانيها، أي في حروفها، لكنها عظيمة في معانيها. قل آمنت بالله ثم استقم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الطريق الموصل إلى الجنة، بيّن أن الطريق المفضي إلى رحمة الله ورضوانه، بيّن أن الطريق إلى النجاح في الدنيا والآخرة يتمثل في أمرين: الإيمان والاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. ولاحظوا معي هنا، قد يقول قائل أو يسأل سائل: أليست الاستقامة داخلة في مسمى الإيمان؟ الإيمان الاستقامة داخلة فيه حقا وصدقا، لكن معنى الاستقامة أنك تثبت على الإيمان، لأن الإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. عرف أهل السنة والجماعة الإيمان تعريفا جامعا مانعا فقالوا: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان بالجوارح واعتقاد بالجنان، والجنان هو القلب، يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والمخالفات. فلا تظنن أخي الفاضل أن الإيمان أمر ثابت لا يتحول ولا يتغير، لا يقول بهذا إلا المرجئة، وهي فرقة ضالة وفي أمارقة يقولون أن إيمان جبريل، أن إيمان لعوام الناس كإيمان جبريل، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا كلام باطل. لا، الإيمان يزيد بالطاعات والإيمان ينقص بالمعاصي والمخالفات، والأدلة على ذلك كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا، حينما يزني الزاني ويقترب هذه الفاحشة المنكرة يخرج منه الإيمان ويكون على رأسه كالظلة، فإذا ما أقلع عن الذنب وترك الذنب عاد الإيمان، لكنه عاد إيه؟ ناقصا. هل يعود الإيمان لحال الأولى؟ قد يعود أكثر، كما يقول ابن تيمية: لو تاب العبد، لو تاب العبد توبة صادقة نصوحا وأكثر من الطاعات وأكثر من الذنوب من الاستغفار والتوبة وابتعد عن الذنوب واجتنب المعاصي، فربما يكون حاله في الإيمان بعد التوبة من المعاصي أعظم من حاله قبل أن يقارف المعصية. هذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة. إذن الإيمان والاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني عليك أن تثبت على طريق الإيمان، عليك أن تثبت على طريق الهداية، عليك أن تداوم على الأعمال الصالحة. وخير الأعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأحبها إلى الله أدومها وإن قل. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته قد تأتيه حالة من الحدة والنشاط، يريد أن يصوم نافلة أياما كثيرات، يريد أن يصلي نافلة ركعات كثيرات، يريد أن يتصدق ويخرج هبات وصدقات وزكوات، لكن أحيانا أخرى تعتريه حالة من اليأس أو حالة من الفتور أو حالة من عدم النشاط والخمول. فأيهما خير؟ أن تعتريك حالة من الحدة في وقت من الأوقات فتفعل وتفعل طاعات وقربات وحسنات، ثم تعتريك حالة طويلة من الفتور ولا تفعل شيء؟ لا، قليل دائم خير من كثير منقطع. هذا هو الدرس الذي يجب أن نتعلمه والذي يجب أن نثبت عليه، أننا بعد أن من الله تبارك وتعالى علينا في الهداية بالهداية في رمضان وأصلح الله تعالى قلوبنا، فلا بد أن نحافظ على سلامة هذه القلوب. قلنا أن القلوب تمرض بالمعاصي، وأن القلوب تموت والعياذ بالله بالكفر والشرك والنفاق. فالحذر الحذر عباد الله من مرض القلوب، لأن المرض بريد الموت كما قالوا. يعني الإنسان إذا مرض قلبه بالمعاصي والذنوب ولم يحاول الإنسان أن يداوي وأن يعالج هذا المرض بالتوبة والاستغفار والطاعة والعودة إلى باب الملك الغفار، وإذا عاد وجد الله توابا رحيما، إذا أهمل حال القلب المريض فإنه لا شك سينتهي به الأمر إلى الموت. فالبدار البدار والحذر الحذر، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. إذن لابد أن نحافظ على سلامة قلوبنا، لأنه في يوم القيامة قضى الله عز وجل وقضاؤه لا يرد وحكمه لا معقب عليه أنه لن يدخل الجنة إلا من كان من أصحاب القلوب السليمة، كما قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن الآن من الساعة لابد أن نحرص كل الحرص على سلامة قلوبنا. قال أهل العلم القلب السليم هو الذي سلم لله تبارك وتعالى وسلم للناس أجمعين. ما المقصود بأن القلب سلم لله؟ أي أنه خلى من الشك والشرك. إذا خلى قلبك من الشك والشرك فقد سلم لله عز وجل. وما المقصود بأن القلب سلم للناس أجمعين؟ إذا خلى قلبك من الغل والحقد والحسد والغش والضغائن والأحقاد وما يسمى بوحل الصدر وما يسمى بدغل القلب، إذا خلى القلب من هذه الأمور فقد سلم قلبك للناس. إذن نحن في أمس الحاجة إلى أن نطهر قلوبنا، والله هو المعين وهو الموفق والهادي إلى الصواب، لكن لكل شيء جعل الله سببا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم قلوبنا له، وأن يخليها من كل شك وشرك، وأن يجعلها خالصة له ممتلئة بالتوحيد الخالص لله رب العالمين. كما نسأل الله تبارك وتعالى ونتضرع إليه وهو ربنا ومولانا وخالقنا والذي أنعم علينا أن يسلم قلوبنا لعباده أجمعين، أن يخليها من كل غل وحقد وحسد وضغائن وأحقاد وغش، وأن يجعلها لكل مسلم كما هي له، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا إيمانا تاما، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين المحسنين المخبتين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات على الهداية واجتناب طريق الغواية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.